ويحرم أنك تشيع جنازة إذا كان معها منكر جرور، لا يجوز إلا إذا كنت تستطيع إزالتها، بل يجوز حينئذ كأن يكون معها غنى أو دفوف أو ما أشبه ذلك، هذا ما ينبغي أنك تروح إلا إذا أمكنك إزالتها.
ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره للرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد.
كذلك ويسجى قبر امرأة فقط، معنى يسجى يعني يغطى، يغطى فم القبر بثوب ونحو إذا كانت امرأة، أما الرجل فلا، هذا يستدلون بخبر علي رضي الله عنه. نعم.
واللحد أفضل من الشق قول سعد، يلحدوا لي لحدا وانصبوا اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بركة بركة واللحد أفضل.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف واللحد أفضل من الشق إلى قوله ويكره الاتكاء إليه، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع من شرحه على زاد المستقنع، وستجدونه في الملحق الأول من الشريط الخامس من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ويكره لهم فعله للناس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، قبل بلاء السابق، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر دفن أصحابه ومن بعدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة، ككثرة الموتى أو كثرة القتلى، لأن يحصل قتل في الناس في حرف، أو مثلا يصاب الناس بطرائم فيكثر الموتى ولا نجد من يحضر لهم، لا بأس أن ندفن الاثنين والثلاثة في قبر للضرورة، وإلا هذا يحرم لولا الضرورة. ثم إذا حصل نجعل بين كل اثنين حاجز تراب كأنه في قبر واحد، وكذلك مثل لو دفنا شخصا في قبر يحرم أن ندفن معه آخر قبل بلائه، يعني قبل أن يكون ترابا، فمثلا هذا القبر دفناه في الزين وانتهى، حرام علينا أن ندفن عمرو معه، حفر دخل معه، إلا إذا كان زيد قد فني ولم يبق له عظم ولا أي جسم بل كان ترابا، هذا لا بأس به، لأنك تعرف أن المقبرة يجوز استعمال المقبرة بأن تكون مزرعة أو نبني عليها بيوت نسكنها، إذا تحققنا أن الأموات صاروا ترابا نهائيا ولم يكن بها أي عظم ولا أثر جثة، فإذا صاروا تراب جاز لنا استعمال المقبرة بما نراه من مزرعة أو نخل أو عرش أو بناء بيوت أو ما أشبه ذلك. أما ما دام فيها أثر ميت كأرض أو رأس أو يد أو ولو كان بالية فهذا لا يجوز. فكذلك القبر لا يجوز أن يدفن مع الميت ميت آخر قبل بلائه وكونه ترابا. نعم.
ما هو الدليل على يعني كون المقبرة إلى حقق بين أمثال ترابا جاذب مزرعة؟ ما هو الدليل؟
الدليل يقولون أن الآن أصبح تراب وزال عنه حكم المقبرة، ولو أبقيناها دائما كان جميع الأرض كلها مزعبة، مثل ما قال أبو العلاء المعري في قصيده، وإن كان لا يوافق لكن يقول: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأرداد. ثم ذكر بعد أبيات يقول: وين عاد وين ثمود؟
إلا لضرورة ككثرة الموتى.
نعم. تختلف الأرض الباردة تبطي والأرض الحارة تأكل ميت. نعم.
على الحالية
إذا ما كان مات فيها أثر مرة انتهى مزرعتها وبناءها ما زال عنها حكم الموت سوف. نعم.
أقول أفضل عنك ما ذكرت لأنها معقول، ولكن أنا سؤالي يعني هل أثر عن الصحابة والتابعين أنهم فعلوا هذا؟ أفضل الله عنك.
يمكن ما بعد
إلا لضرورة كثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقوله عليه السلام يوم أحد: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد رواه النسائي.
كذلك إلا إذا كثر الموتى وخشي الفساد ولم نجد من يحفظ لهم فإنه يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. نعم.
ويقدم الأفضل للقبلة يتقدم.
ويقدم الأفضل إلى القبلة كما تقدم في الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا أكثرهم أخذا للقرآن. لما قالوا له لا يقدم الأفضل يكون من جنس الإمام والمفضول يصير وراء، فهذا الأفضل الفاضل نوجه إلى القبلة ونجعل حاجز ونجي بالثاني ونخلي وراء الهرس منهم حاجز من تراب.
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبره منفرد.
نعم. في قبر منفرد هذا حاجز
يعني مكتوب عندي في قبره منفرد.
لا.
وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها.
وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. مستدلين بحديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتغير الشمس للغروب. قالوا: هذا يدل على أنه يكره الدفن عند غروب الشمس وطلوعها وقيامها في الزوال. لكن ذكر بعض العلم أنه لا كراهة، وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفن الموتى في ثلاث ساعات هو لأجل الصلاة عليهم، أما إذا لم يصلى عليهم فلا ينبغي أن يصلى عليهم عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. أما إذا سبق أن صلوا عليها ولكن لم يتيسر الدم إلا عند بدو حاجب الشمس فهذا لا بأس. لأن مجرد دفن الميت في هذا الوقت لا محذور منه، لكن الرسول نهى أن يدفن تنبيها على النهي عن الصلاة عليه في هذا الوقت. هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
إذا أدورنا الصلاة على عليهم من ذوات الأسباب هل
يكرر
عليهم؟ إذا أدورنا الصلاة عليهم من ذوات الأسباب وعلى الجماعة هل يكرر في هذه الأوقات من ذوات الأسباب؟
نعم يكرر، ولا أدورنا من ذوات الأسباب لأنه يرد النص بفعل منها. هذا رأي الشيخ مع النهيرة لأدورنا الأسباب. يقول يعني نفس فرص يعني، أما الآخرون فهم لا يجيلون في اللغات الأسباب مطلقها في أوقات النهي وأطوالهم وجهة هنا أقول الصلاة في أوقات النهي لا ينبغي سواء كانت من اللغات الأسباب أو غيرها، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقولون هذا الحديث يدل على انك اذا دخلت في وقت النهي تصلي، لعموم قول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالحديث عام لعمومه يشمل حتى اوقات النهي. هذا راي الشيخ. الجمهور انابل وغيرهم يقولون لا، هذا الحديث عام لكنه مخصص بحديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الحديث مخصص لعموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا ينبغي الصلاة في أوقات النهي، بل إذا دخلت المسجد لهذا الحديث. فإن قلت مثلا لو قلت كيف نجعل حديث أبي هريرة مخصص لعموم حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد، لا نجعل حديث أبي قتادة هو المخصص لعموم حديث لا صلاة، فما فهمت؟ فالشيخ يقول بحديث أبي قتادة مخصص لعموم حديث لا صلاة، فنقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، لكن هذا العموم يقول الشيخ خصص إذا دخل أحدكم المسجد، فمختلفه النظرين. فالمانعون يقولون لا، لا يصلح أن يكون حديث أبي قتادة مخصص لعموم حديث لا صلاة، لأن حديث لا صلاة في وقت معين، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس هذا معين، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام، هذا عام، فيكون المعين المحدود مخصص للعموم المطلق، لا أن العام المطلق مخصص للمحدود المعين. وما في المعين؟ نعم.
ويجوز ليلى ويستحب،
ويجوز الدفن ليلى تنبيها للقول الآخر، فإن هناك قول لا يجوز الدفن بالليل مستدلين بحديث جابر لا تدفنوا بالليل إلا أن تضطروا، قالوا هذا يدل على النهي عن الدفن ليلى إلا عند الضرورة. أو المذهب والجمهور يقول لا بأس به، إنما نهى الرسول عن الدفن ليلى لأن الرجل كفن بكفن غير طائل غير مكمل من أجل أنه مات بالليل، فنهاهم عن ذلك. أما إذا تكامل فلا بأس، بدليل أن رجلا كان الرسول يعود بوامره فقد فقالوا إنه مات في الليل ودفنا، فقال أفلا آذنتموني، قالوا كرهنا أن نخرج أن نشق عليك ظلمة الليل، فقال دلوني على قبر صلى الله عليه وسلم. فالرسول علم أنهم دفنوا في ليلة فأقر. كذلك أبو بكر كما في البخاري دفن ليلة. وعائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقرع المساء آخر الليل. كل هذا يدل على جواز الدفن ليلة. أما حديث لا تدفنون ولا تدفنون بالليل هو لقضية خاصة وهو أنهم دفنوا في كفن غير طائل. تستأنش به وترتاح له وإن كان لا ينفعك إلا عملك الصالح، لكنك تتأذى من أهل الشر كما كنت تشتر وتتنعم بمجاورة الصالحين. ولهذا اختار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم بجواره. وقد ذكر ابن رجب وغير ابن رجب ذكر ابن أبي وغيرهم حكايات نامية حول هذا الموضوع. فمن جملة ما ذكروا قالوا إن زبيدة امرأة صالحة ولها من المحاسن والمآثر الشيء الذي سيجازيها الله من الأعمال الخيرية، وقد توفيت. فرؤيت ذات ليلة في النوم أحد العلماء وإذا وجهها أصفر. قيل لها ما هذه الصفرة التي علت على وجهي؟ قالت إن بشر المريشي توفي ودفن عندنا فزفرت له جهنم زفرة اصفرت لنا وجوه أهل المقابر. فهم يتأثرون بأهل الخير كما أنهم يستاءون بمقابرة أهل الشر.
ولو وصى أن
يدفن بشهادة من رؤوس الجاهلية المعتزلة ومن رؤوس الملاحدة، ونقلوا عنه وكان يدري سجوده أن تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وهو يقول في سجود سبحان رب الأسفل سبحان رب الأسفل، بناء منه على أن الله حاله في كل مكان. المقبرة وأن يصفه عنهم فلهم من الحسنات بقدر حروبها، وقالوا إن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نعرف أن هذا بدعة لا أصل له، وإن قال فإنه لن يصح في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي القراءة على القبر ولا القراءة في المقبرة نهائيا، كل هذه من البدع وهذه آلام لا صحة لها. ومعلوم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لتناقله الناس، لأن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فكثير من الصحابة موتوا في عهده صلى الله عليه وسلم وما نقل أنه قرأ سورة ياسين، ولا أنه أمر الصحابة أن يقرأوا، ولا أريد أن أحد من الخلفاء الأربعة ولا غيره، إنما هذه أثار لا صحة لها. إنما الذي صح وأنك تدعو له، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون اذكروا عند قبر أخيكم واسألوا له التربية واستغفروا له واسألوا له التربية فإنه الآن إما وأنك تقرأ تبارك أو ياسين أو البقرة، كل هذه من البدع التي لا أصل لها.
بنفس السياق
كذا لا هذا مشروع على جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا على موتاكم يعني على قراريكم، قالوا لأنها تسهل خروج الروح، تسهل خروج الروح، لأن ياسين اشتملت على ذكر النبوة واشتملت على المبدأ والمعاني واشتملت على بيان عقائد المسلمين فهي تسهل خروج الروح.
وأي قربة من وسؤال وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير النصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره، حتى لو أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جاز وصل إليه الثواب.
وأي قربة فعلها المسلم الحي من دعاء واستغفار وثواب قراءة وأضحية وغير ذلك أهداها لحي من المسلم حي أو ميت نفعه ذلك، كما لقوت اللهم اغفر لوالدي اللهم ارحمه، الله إذا قرئ دعاك يصله الثواب، أو تصدقت وجعلت ثواب هذه الصدقة لوالدتك أو لمن تحب الله إذا قبلها يصله الثواب، أو ختمت القرآن ثم بعدما قرأت قلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، أو قلت اللهم اجعل ثواب ما طفته لفلان، كل هذا يصل إلى الميت بدليل أن الدعاء يصل إليه الثواب. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دل على بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دل على أن الثواب يصلون. وكذلك سعد قال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به بعده، كل هذا مما يدل على أن الثواب يصل إلى الميت. وبقي قول حتى لو أهدى الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصل الثواب، يعني كما لو أهديت إلى الرسول ثواب قراءتك، أو أنك حجيت للرسول قلت لبيك حجاء لرسول الله، فهل هذا شائع؟ عندهم شائع، لكن الظاهر أن هذا لا يصح لأنه لم يرد في شيء من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض المحققين أن إهداء الثواب للنبي لا أصل له، إنما الذي جاء من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا نعم، مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا صحيح. ولأن الخلفاء الأربعة كأبي بكر وعمر من أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس محبة لإيصال الخير إلى الرسول، لا هم ولا غيرهم من الصحابة. ولم ينقل عن واحد منهم البتة أنه حج له أو اعتمر له أو تصدق وآتى الثواب له أو غير ذلك. هذا معنى ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. هنا هل عندي خلاف هل يشترط النية عند ابتداء الفعل أو يصح بها ولو بعد ما انتهى من الله حتى ولو بعد ما انتهى عند النهاية، لكن أولى عند الابتداء يعني.
ويسمى للمسلمين طعام يبعث به إليهم ثلاثة أيام لقومهم السلام، اصنعون يا أهل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يكرههم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه.
وهذا كثير ما يفعله الحجازيون، إما يموت عندهم ميت يطلعون الكراسي يجون يسيدون ويحطون ذبائح ولائم، وهذا دخل على الناس من عادات العاجم، دخل لأنهم اعتادوا في بلادهم ثم يشكلون مكتبهم عاجم ثم جعلوا يفعلونه ثم شرط الناس العاجم وغير العاجم، وإلا هذا كله لا أصل له. نعم،
هل يشكلون في المراد بالكراهة التقريب؟
نعم،
مراد بالكراهة كراهة التحريم.
لا عندهم كراهة التنجيم، لكن لا شك أنه
والأكل منه لخبر أنس لا يعقرب الإسلام.
لا أحمد
الإسناد صحيح وفي معناه السبقة عند القبر بينه مدة وفيه هدية.
ووسع الزاد عند القبور وراء التنجيم عنده ويسرى الأكل من الزمان قبل لحبيب أنس لا أعقرب الإسلام يعني لا 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 شك أن الذبح عند القرون محرم، بل شيل قصد بالذبح ذلك الميت، فإن قصد به التقرب إلى الله وذبح لأجل الله متقدما بشرط الذبح إلى الله عند الله هو حرام. هذا لا لعن الله من ذبح لغير الله، هذا بالنسبة إنها مثل من ذبحه لغير الله. وأما ذبحه عند القبر لا شك أن هناك شيء بس فيه، الذي خصص الذبح عند قبر هذا الميت إلا أنك تريد التوصل إلى هذا الميت أو لبن من الأمور المحرمة بل ويحرم أكلها، لهذا الحديث لا أقرب فأما نحن التحريم. وجاءت والرسول صلى الله عليه وسلم حسم مواد الشرك والرقعه وحسم البدع التي توصل اليه او المقربه منه، وكذلك الصدقه عند القبر تطلب لك البيوت يوم فرع من دون الاسلام تعالى فقراء شرف ليل وسيريان 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 كلها بدعه ولا يجوز ولا يجوز.
لا 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 ل
قطع من البهيمة وهي حية إن شاء الله من إبرار البهيمة مع الوضع التي لم
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف كفل تسمى زيارة القبور إلى قوله واغفر لنا ولهم لذا فإننا أتمناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع من شرحه على زاد المستقنع وستجدونه في الملحق الثاني من الشريط الخامس من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز المصاب على الميت ويحرم النبي والإناحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.
أحسن الله أجاب الله دعاء ورحمنا لمن جاء بالكتاب.
لا يجوز أو من الصائم صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان مقال الإسلام ولا تحزن القلب وما تنعجب بهذا الأمر
تكلم بما لا يجوز وجوارع كشف الكلب والمهد والذراع درجة أعلى من الصبر فإنه يتسع قلبه لما قدر الله منه أي شيء. قيل بذلك عمل هذا العارف أفضل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم ودمعت عيناه، وهذا العارف لم يبكي بل جعل يضحك مظهرا للرضا والاستسلام لما قدر الله ومظهرا للإنسان لحكم الله وقضائه. فهل هذا أفضل؟ أجاب بعض العلماء عن هذا فقال لا، فهذا العارف لم يتسع قلبه للصبر والرضا جميعا والبكاء، بل جعل يعالج نفسه مظهرا للرضا. أما الرسول فإنه وإن بكى فقلبه مملوء الرضا بما قدر الله، مستسلما لحكم الله وقدره بدون أن يحصل من جوارحه أو من قلبه أي تأثر ما. فهو جمع بين البكاء الرحمة على الميت وبين الرضا، بخلاف هذا العارف فإن قلبه لا يتسع لغير الرضا، فلهذا جعل يضحك. إيش؟
الصبر والرضا.
بلى الصبر واجب، لكن مراده يمكن مراد أعلى درجات الصبر، ولا الصبر ما مشيكنا واجب، لأن الصبر إذا كان مجرد الكف عن المحرم هذا واجب، فإذا كان الصبر الكف أيضا عن ما هو زيادة على المحرم فيكون هذا سنة.
ولا يلزم الرضا بمرض وفقر معاهة.
ولا يلزم الرضا بمرض أو فقر أو عاهة. مش معنى كيف ولا يلزم الرضا بمرض؟ المعنى هو أن قلبه يتسع للرضا الذي هو فوق الصبر، أما الصبر فيلزمه، أما الرضا الذي هو مستحب هذا لا يلزمه. لكن الصبر هذا يلزمه لأنه واجب. نعم.
ويحرم بفعل المعصية.
ويحرم بفعل المعصية، هذا إذا مات له ميت بدر منه شيء من المعصية كشق الثوب ولضم الخد أو غير ذلك هذا لا يجوز. نعم.
وكره لمصاب تغيير حاله وتطيل معاشي لا جعل علامة ليعرف فيعزى.
وكره لمصاب تعطيل معائشه وشؤونه، كما لو مات لك قريب اليوم قلت والله انا ما نفتح دكاني بكره، وين فلان؟ قال والله ميت النخوه ما افتح اليوم. ما افتح رزق الله بكره ودع له والله يرحمه. اما كون انك تظهر الجزع بعدم الذهاب الى عملك او الى وظيفتك او الى دكانك متجلك على ان اباك او ابنك مات، هذا مكروه.